بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد تقدم في الدروس السابقة أيها الإخوة بيان بعض المسائل المتعلقة بنوعي المعاصي الكبائر والصغائر. وبعد أن أتم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على تلك المسائل، جاء رحمه الله بالسبب الماحي لتلك الذنوب والمزيل لتلك المخالفات والمطهر للإنسان من تلك القاذورات التي قد ابتلي بها وارتكبها وعملها. لأن المعاصي في حقيقتها أنها قاذورات يلطخ الإنسان بها دينه كما تقدم معنا، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها. فالمعاصي في حقيقتها وفي مضمونها في محتواها أنها قاذورات يدنس بها الإنسان دينه في الحقيقة. وهذا الحديث الصحيح رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أقول جاء المؤلف بالسبب المزيل لتلك المخالفات والمعاصي، ألا وهو التوبة النصوح. التوبة النصوح، يقول ابن القيم رحمه الله مبينا أن التوبة النصوح سببا مطهرا للعبد. قال رحمه الله: فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار، ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة. نهر التوبة النصوح، هذا أول أنهار، نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، المستغرقة يعني الشاملة والعامة، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها. الثالث قال: ونهر المصائب العظيمة المكفرة. قال: فإذا أراد الله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة فورد القيامة طيبا طاهرا، فلم يحتج إلى التطهير الرابع. إيش هو التطهير الرابع؟ دخول جهنم. فلم يحتج إلى التطهير الرابع الذي هو دخول جهنم. هذا في المدارج في المجلد الأول صفحة 312. والمعاصي كما تقدم معنا أيها الإخوة لا يكاد يخلو منها أحد أبدا، فإن كل أحد إلا من عصم الله تبارك وتعالى قد يتلبس بالمعاصي. وأكثر ما تصدر المعاصي أو تقع من الإنسان عند وجود أسبابها وتوفر عواملها. ولهذا كانت الحاجة إلى التوبة شديدة لما لها من المنافع العظيمة العائدة على العبد ولما يترتب عليها من الفوائد الجليلة. فالتوبة النصوح من أعظم أسباب النجاة عند الله عز وجل والعيش الهنيء والحياة الكريمة، بل إن صاحبها موصوف بالخيرية فهو داخل في جملة الأخيار، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وخير الخطائين التوابون، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن كما قال ذلك الألباني رحمه الله. والتوبة كذلك الأمر بها والحث عليها وقياما بها كذلك هو سبيل أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله مع أقوامهم، فجميع الأنبياء كانوا يأمرون أقوامهم بالتوبة ويحضونهم عليها. فها هو هود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وها هو صالح صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وها هو شعيب صلى الله عليه وسلم يقول كذلك لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فلاحظوا أيها الإخوة يعني عناية الأنبياء والرسل بأقوامهم في أمرهم في هذه العبادة العظيمة ألا وهي التوبة. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أحرصهم وأشدهم كما سيأتي بيان ذلك في النصوص. ولهذه الفضائل الواردة والمترتبة على التوبة النصوح وضرورة الناس إليها اعتنى بها علماؤنا، فبوبوا في كتب الحديث كتب السنة أبوابا في التوبة وفضائلها. فها هو الإمام مسلم يعقد كتابا مستقلا يقول كتاب التوبة، والبخاري يعقد أبوابا أو بعض الأبواب في كتاب الدعوات يقول باب التوبة، وابن تيمية رحمه الله يؤلف رسالة مستقلة في هذا اسم مطبوعة بعنوان رسالة في التوبة مطبوعة مع كتاب جامع الرسائل. جامع الرسائل هذه عدة رسائل لشيخ الإسلام أخرجها الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله مطبوعة في مجلدين. فهناك رسالة بعنوان من ضمن الرسائل رسالة بعنوان رسالة في التوبة، وكذلك في مجموع الفتاوى خاصة في المجلد العاشر والحادي عشر تكلم بكلام طويل. وتلميذه ابن القيم أطال وبسط وتوسع في بيان أحكام التوبة في مدارج السالكين مثلا، وفي طريق الهجرتين، وفي الجواب الكافي، وهكذا ابن مفلح كذلك في الآداب الشرعية، أتى بمسائل كثيرة متعلقة بالتوبة. وهناك رسائل معاصرة جيدة يعني يحسن توزيعها لعامة الناس أو للمقبلين على الله عز وجل في أول طريقهم. رسالة بعنوان التوبة إلى الله معناها حقيقتها فضلها شروطها، الشيخ العلامة صالح بن غانم السدلان أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة. ورسالة أصغر منها وأخصر للشيخ سليم الهلالي بعنوان التوبة النصوح في ضوء القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة. ومؤلفنا الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى سار على طريقة من سلفه من العلماء في بيان أحكام التوبة وفضائلها في هذا الكتاب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققا. وقال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات الآيات. وقال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولمن ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الآيات وغيرها. وقال
ليش تسكن؟ أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها. كمل على طول شكل عندك.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها.
ليش التوبة تجب ما كم؟ أيوة
التوبة تجب ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح
لله
لله أفرح
لله لله. افتح اللام، افتح اللام الثانية وضم الهاء.
لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة
محلكة
وبه مهلكة وما هو راحلته عليها طعامه وشرابه. فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال ارجع إلى من؟ قال ارجع إلي مكاني.
أرجع إلى مكاني.
قال أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نوما ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده.
حسنت. قال المصنف رحمه الله: بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ قال رحمه الله: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. ما معنى السؤال؟ بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ أي ما هي الأمور التي بها تزول المعاصي وتغفر الزلات وجميع الخطايا والذنوب التي قد صدرت من العباد سواء كانت صغائر أم كانت كبائر؟ قال المصنف رحمه الله: الجواب: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. وهذا الذي قرره المؤلف رحمه الله استنادا إلى النصوص الشرعية كما سيأتي قرره غير واحد من أهل العلم، وأكتفي بنقل واحد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أقول هذا الذي قرره المؤلف قرره غير واحد من سبقه من أهل العلم. يقول ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة 380 قال: التوبة تمحو جميع السيئات. التوبة تمحو جميع السيئات، وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة. وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة. إذن ما هي الأدلة؟ ما هي الأدلة التي تقرر هذا وتثبت أن التوبة تكفر جميع الصغائر؟ الأدلة ما ساقه المصنف رحمه الله من نصوص في بيان ذلك. الدليل الأول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققة. في هذه الآية أيها الإخوة يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين كافة ويخاطبهم بهذا الخطاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا. ما هو المطلوب؟ قال: توبوا إلى الله توبة نصوحا. إذن هذا الأمر المتوجه إليهم هو ماذا؟ هو الأمر بالتوبة النصوح. والتوبة النصوح هي التوبة الخالصة الصادقة كما سيأتي إن شاء الله بيانه بشكل أوسع في بيان علاماتها وشروطها في السؤال الذي بعد هذا السؤال. لما أمر الله تبارك وتعالى بالتوبة بين العباد أيضا فضل هذه التوبة النصوح وما تثمره من منافع تعود على التائب، فقال عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فوعد جل وعلا على التوبة النصوح بتكفير السيئات ودخول الجنات، وهذا الوعد محقق، ولهذا قال المصنف رحمه الله وعسى من الله محققة، يعني أن الأمر ليس يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، لا، بل إن هذه المغفرة ودخول الجنة شغل فوق مهندس، بل أقول إن دخول الجنة ومغفرة الذنوب أمر محقق، وليس أنه يمكن أن يقع أو لا يقع، لا، لأن الذي وعد على ذلك هو من؟ هو الرب تبارك وتعالى، فليس الأمر للاحتمال بل هو للتأكيد والتحقيق. طيب، ما هو الشاهد يا أبو بكر من خلال الآية على أن التوبة تكفر جميع الذنوب؟ ها؟ فصل. أحسن. الشاهد طبعا الآية بتمامها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ثم جاء بعد ذلك جل وعلا بفوائدها، قال يكفر عنكم سيئاتكم إلى آخره، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. ووجه الاستشهاد منها التصريح بأن التوبة النصوح مكفرة للسيئات عموما، مكفرة للسيئات عموما دون تفريق بين الصغائر أو الكبائر، لأن هنا تكفير السيئات أطلق وعمم، جاء الإطلاق والتعميم لجميع السيئات، سواء كانت هذه السيئات صغائر أم كانت كبائر، سواء كانت هذه السيئات فعل محظور أو ترك مأمور، فكل ذلك تشمله التوبة النصوح. فالآية إذن لم تحدد مغفرة نوع معين من أنواع المعاصي، فيكون ذلك عاما. هنا فوائد أيها الإخوة، أو ثلاث فوائد تتعلق بهذه الآية الكريمة. الفائدة الأولى، دلت هذه الآية الكريمة على أن التوبة واجبة، على أن التوبة إلى الله تبارك وتعالى واجبة، وأنها لازمة في حق جميع المكلفين. من أين نأخذ هذا؟ من الأمر، نعم، من الأمر في قوله توبوا إلى الله، وهذا أمر وهو للوجوب، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 10-310 قال رحمه الله ولا بد لكل عبد من التوبة، ولا بد لكل عبد من التوبة، وهي واجبة على الأولين والآخرين. الفائدة الثانية في هذه الآية أن هذه التوبة من الذنوب واجبة على الفور، يعني مباشرة ومن غير تأخير. يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج 1-272 إن التوبة، إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور لا يجوز تأخيرها، إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور لا يجوز تأخيرها. الفائدة الثالثة، وهو تنبيه على تفسير مبتدع للآية، فإن قوما فسروا قوله تبارك وتعالى توبة نصوحة بأنه اسم رجل كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يتوبوا كتوبة هذا الرجل. نبه على هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 16-59. قال ابن تيمية: ومن قال من الجهال 16-59، ومن قال من الجهال إن نصوح أو إن نصوح اسم رجل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتوبوا كتوبته، فهذا رجل مفتر كذاب جاهل بالحديث والتفسير جاهل باللغة ومعاني القرآن، فإن هذا امرؤ لم يخلقه الله تعالى. قل ابن تيمية نصوح هذا غير موجود أصلا على وجه الأرض. فإن هذا امرؤ لم يخلقه الله تعالى، ولا كان في المتقدمين أحد اسمه نصوح، ولا ذكر هذه القصة أحد من أهل العلم. ولو كان كما زعم الجاهل لقيل توبوا إلى الله توبة نصوح، ولم يقل توبة نصوحا حتى يكون مضاف ومضاف إليه. نعم، وإنما قال، يقول ابن تيمية: وإنما قال توبة نصوحا، والنصوح هو التائب. ومن قال إن المراد بهذه الآية رجل أو امرأة اسمه نصوح وإن كان على عهد عيسى أو غيره فإنه كاذب، يجب أن يتوب من هذا، فإن لم يتب وجبت عقوبته بإجماع المسلمين. والله أعلم. هذه فائدة طيبة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نأتي بعد ذلك إلى الآية الثانية. قال تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه الآية أيها الإخوة جزء من آية في سورة الفرقان، قد جاء ذكرها بعد تعداد أو ذكر عدد من المعاصي. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب. إلا من تاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومعنى الآية إلا من تاب، يعني إلا من تاب وأناب إلى الله بالتوبة النصوح الصادقة، سواء من هذه المعاصي التي ذكرت أو غيرها من المعاصي، وآمن أيضا إيمانا صحيحا سليما يقتضي من العبد ماذا؟ فعل الأوامر واجتناب المناهي. ولهذا قال: وعمل عملا صالحا، أي قام بالأمور الموافقة للشريعة من حيث القصد ومن حيث المتابعة. فأولئك جاء هنا وبين فضل هذه التوبة النصوح، قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لأهل العلم في هذه الآية فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قولان. تكلم ابن القيم رحمه الله بكلام طويل خاصة في طريق الهجرتين، لخص هذا الشيخ السعدي رحمه الله فقال كما في تفسيره صفحة 587: قال الشيخ رحمه الله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي هذا القول الأول، تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات تتبدل ماذا؟ حسنات. فيتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم طاعة وهكذا. وتتبدل، هذا هو القول الثاني، وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية، أي أن المعاصي التي قاموا بها والمخالفات التي ارتكبوها كتبت عليهم سيئة، ثم لما أحدثوا توبة محيت تلك السيئة وكتبت لهم حسنة، فبدلت تلك السيئات حسنات. هذا هو معنى الآية والله أعلم. أين الشاهد فيها ذكر؟ إلا من تاب. وجه الاستشهاد أن الله تبارك وتعالى وعد على التوبة من الذنوب الصغائر والكبائر ماذا؟ تبديل السيئات حسنات، وعمم ذلك تبارك وتعالى، فدل على أن التوبة النصوح تكفر جميع الذنوب. الآية الثالثة قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. الآيات من سورة آل عمران. هذه الآية أيها الإخوة جاءت في سياق وصف الله أو ذكر الله تبارك وتعالى لصفات المتقين، جاءت في سياق وصف الله تبارك وتعالى لعباده المتقين، وأن من صفاتهم التي استحقوا بها وصف التقوى المبادرة إلى التوبة والاستغفار إن صدر منهم ذنب، سواء كان هذا الذنب صغيرا أو كان كبيرا. ولهذا قال: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، عندما ذكروا عظمة الله تبارك وتعالى وهيبته عز وجل وبطشه وعقابه نهضوا وبادروا إلى التوبة. ومن صفاتهم أيضا التي استحقوا بها وصف التقوى عدم الإصرار على المعصية، والإصرار هو عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به، يعني متى ما تيسر له الذنب والعياذ بالله فإنه يقوم به. فمن صفاتهم عدم الإصرار، بل إنهم يبادرون بالإقلاع عن المعاصي والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فمثل هذا الشخص وإن تكرر منه الذنب عن غلبة نفس وعن شدة غفلة فإنه مغفور له، وجزاؤه عند الله تبارك وتعالى ما أخبر به في هذه الآية من مغفرة الذنوب ودخول الجنة والخلود فيها. ولهذا جاء في بعض الأحاديث يحسنه بعض أهل العلم ويضعفه بعضهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وضعفه من المعاصرين الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 4474. الشاهد فيها قوله عز وجل: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذه التوبة إلى آخرها، فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ووجه الاستشهاد اليوم تراقب بكر الطبيعي اليوم يا الخلل فيني يا فيك واحد مثل كما تقدم وجه الاستشهاد فيها فعلا كما تقدم، لأن الله عز وجل وعد على التوبة بتكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وهذا عام الجميع الذنوب الصغائر والكبائر. هذا أيها الأخوة بالنسبة للآيات الدالة على أن الذنوب تكفرها إيش؟ التوبة النصوح. أما بالنسبة للأحاديث فذكر المصنف رحمه الله حديثين، قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. هذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له. يعني إيش يعني لا أصل له؟ ها؟ أهل العلم أو أهل الحديث قالوا لا أصل له يعني لا إسناد له، يعني لا يوجد له إسناد في كتب السنة. وهذا الأمر قد بيّنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في السلسلة الضعيفة برقم 1039، المجلد الثالث رقم 1039، حيث قال رحمه الله: لا أعرف له أصلا. مع أن هذا الحديث قد ذكره يعني جمع من أهل العلم، ذكره الحافظ بن كثير، ذكره ابن تيمية، جمع، لكن هو لفظ اشتهر على الألسنة. لكن معنى الحديث، معنى الحديث ومضمونه ومحتواه صحيح، أن التوبة تجب ما قبلها يعني تهدم ما سبقها من المعاصي والذنوب والمخالفات. لكن كلفظ نطق به النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم به فهذا ليس بصواب. والشيخ سليم الهلالي وفقه الله له بحث لم أطلع عليه بعنوان: القول الفصل في الأحاديث التي ليس لها أصل، وذكر أنه يعني استوعب الكلام وجمع كلام العلماء على هذا الحديث، يعني من رآه يفيدنا. يغني عن هذا الحديث أيها الإخوة، عن هذا الحديث وهو يعني التوبة تجب ما قبلها، يغني عنه ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا الحديث حسنه حافظ بن حجر رحمه الله كما نقل ذلك عنه المناوي في فيض القدير، وحسنه كذلك الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 3800. الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا. ايش يعني نزل منزلا؟ سكن في بيت يعني؟ ها؟ نعم، نزل وحط رحله في مكان وبه مهلكة، به يعني به يعني بهذا المكان الذي نزل به مكان مهلكة. نعم. قال: ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة، أخذته نوما، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال الرجل بعد أن اشتد به البحث عن راحلته في هذا المكان الذي هو مظنة الهلاك والموت المتحقق، قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة، ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. كيف تكون نفسية هذا الشخص؟ فهذا الحديث أيها الأخوة متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لكن بلفظ أخصر من هذا اللفظ. وانفرد مسلم، ما مسلم في صحيحه، بإخراجه عن جمع من الصحابة، فانفرد بإخراجه عن أبي هريرة وعن البراء بن عازب وعن النعمان بن بشير. فأصبح الآن كم عدد الصحابة الذين رووا هذا الحديث؟ 5. من هم؟ عبد الله بن مسعود، أنس بن مالك، البراء بن عازب، أبو هريرة، النعمان بن بشير. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر هذا الحديث، قد جاء بألفاظ مختلفة كما سيأتي. ومن أراد الرجوع يرجع إلى كتاب التوبة في صحيح مسلم وينظر في هذا في هذه الألفاظ الحديث. حتى قال ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث: وهذا الحديث متواتر، وهذا الحديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذلك في كتابه أو رسالته هذه التوبة في جامع الموجودة في جامع الرسائل الأول 225. فهذا الحديث أيها الأخوة حديث عظيم في بيان فضل التوبة إلى الله تبارك وتعالى والرجوع إليه والإنابة إليه، حيث أخبر كما يقول شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى 10304 حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أنه تعالى يفرح بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاقد لما يحتاج إليه من الطعام والشراب والمركب إذا وجده بعد اليأس. يعني شخص يأست به الحياة، فما ظنكم إذا وجد حاجته التي تقوم عليها حياته كيف تكون أو يكون شعور هذا الإنسان ونفسيته؟ فيقول ابن تيمية رحمه الله إن فرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده أعظم من فرح الفاقد لما يحتاج إليه من الطعام والشراب والمركب إذا وجده بعد اليأس. مما يبين لنا شدة فرح الله عز وجل بتوبة التائب لفظ حديث البراء الذي أخرجه مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام سائلا الصحابة، نبي عليه الصلاة والسلام يعني طريقته في التعليم عجيبة، حتى ألف بعضهم اللي هو الدكتور فضل إلهي كتاب بعنوان النبي عليه الصلاة والسلام أو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معلما، ذكر فيه طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. فمن طرقه أنه كان يوجه السؤال للصحابة حتى يستقطب أفهامهم. ففي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون بفرح رجل، يعني ما رأيكم في فرح رجل، كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها، يعني ايش هو الزمام؟ الخطام، زمامها خطامها بأرض قفر، يعني قاحلة ليس فيها شيء، بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب، وعليها يعني على راحلته له طعام وشراب، فطلبها يعني بعدما انفلتت فطلبها حتى شق عليه، ثم مرت يعني الراحلة بجذل شجرة، بجذل ويصح بجذل بفتح الجيم، بجذل شجرة يعني أصل شجرة قائم موجود، تعلق خطام هذه الناقة بإيش؟ بجذل أو أصل هذه الشجرة، فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به. يقول السلام: إيش رأيكم في الحال؟ قالوا: شديدا يا رسول الله. يعني كيف فرحوا؟ قال: شديدا. قالوا: شديدا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل برحلته. وهذا أيها الإخوة يدلنا على عظم هذه الفرحة من الله تبارك وتعالى. وهذا الفرح من الله ليس كفرح المخلوق، وهو فرح حقيقي يليق بربنا تبارك وتعالى. وهو فرح حقيقي يليق بربنا تبارك وتعالى نثبته له كما أثبته نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف هذا الفعل إلى من؟ إلى الله عز وجل، قال: الله أشد فرحا، فبين أن الذي يفرح هو الله عز وجل. ثم لابد أيضا أن نتنبه إلى أن فرح الله عز وجل بتوبة عبده ليس فرح عن حاجة وعن احتياج، لا، إنما هو فرح يعني الفرح تفضل وإحسان ولطف وجود. هذا الفرح من الله عز وجل لعبده التائب فرح يعني ناتج أو جاء عن لطف الله عز وجل بعباده وإحسانه إليهم تبارك وتعالى، ما ظنكم أيها الناس يعني بمن يفرح الله عز وجل به؟ كيف سيكون حاله؟ وكيف سيكون يعني كيف ستكون تصرفاته وكيف ستكون تدابيره لأموره في عباداته؟ لا شك أن الأمر عظيم وكبير، لأن الناطق به والمخبر به هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أيها الإخوة ينبغي أن يكون هذا الحديث العظيم المتواتر كما قال شيخ الإسلام، ينبغي أن يكون دافعا لنا على التوبة، على التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار كلما صدرت منا المخالفة ووقع منا الذنب والمعصية. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج عند هذا الحديث المجلد الأول 210 قال: والقصد أن هذا الفرح له شأن، الفرح عند الله عز وجل له شأن، وكذلك عند العبد. والقصد أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه. لا شك هذا الأمر عظيم، وفرح الله عز وجل ليس كفرح أي أحد. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الآن كما ترون من كتب من أحاديث إيش؟ حديث هذا فرح الله عز وجل توبة العبد من أحاديث العقائد. وانظروا إلى سبحان الله وقف الإنسان عنده وقرأ كلام العلماء عليه، كيف أن قلبه يرق وكيف أنه يعني يستدعيه هذه القراءة وهذا التأمل إلى التوبة إلى الله والاستغفار. ففي هذا رد صريح على تلك المقالة الجائرة الفاسدة الباطلة التي تقول أن كتب العقائد كتب ماذا؟ كتب جفاف ليس فيها. يعلل الخبيث القائل يقول لأنها نصوص وأحكام، والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال لابد من توبة، طبعا لابد من توبة صادقة ثم إتباع هذه التوبة بالعمل الصالح، لأن من لوازم التوبة يعني القيام بمقتضاها وهو العمل الصالح، لأن العمل الصالح دليل صدق العبد ورجوعه إلى الله عز وجل. أما أن يقول الإنسان أنا تائب ثم بعد ذلك يخالف توبته ويصر على الذنوب، هذا لا يسمى تائبا، بل هو مصر على المعاصي. نعم. 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 يغفر له. نعم. فقرأنا الآية اللي سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهو عند صدور الذنب وحصوله منه لا يصر عليه، لكن بسبب غلبة النفس وشدة الغفلة وقوة يعني العامل أو الموجب لسبب المعصية يقع فيها، لكن ما أن يحصل منه إلا ويبادر الرجوع إلى الله عز وجل، فهذا لا شك أنه يغفر له، بل هذا من المتقين. نعم. الحديث الثاني، نعم، أن الله تبارك وتعالى فرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده دليل على مغفرة على غفران ذنبه. فرح الله عز وجل بتوبة عبده دليل على غفران ذنبه وعفوه عنه، والله أعلم. نعم. هل يعتبر؟ نعم. يقول الأخ بارك الله فيه، يعني سؤال جيد: من تاب من ذنب معين، سرق مثلا، لكنه يقع في ذنب آخر وهو الكذب على سبيل المثال، فهل ذنب السرقة يغفر إن حصلت منه التوبة؟ الجواب نعم. الجواب نعم، أن الذنب الذي تاب منه يغفر له، والذنب الذي لا زال مصرا عليه فإنه يعني يعاقب ويأثم على فعله. وهذه المسألة ذكر ابن القيم رحمه الله للعلماء فيها قولان، ورجح أن الصحيح أنه تغفر، موجود في مدارج السالكين. شو الدليل على الفور؟ على الفور؟ نعم، عموم الآيات، عموم الآيات، نعم، لأن هذا الأصل القيام بالأوامر على الفور، إلا إذا جاء الدليل يدل على التراخي فيها وعدم القيام بها مباشرة. فعموم الآيات تدل على أن التوبة واجبة على الفرد، بل إن ابن القيم لعل هذا يأتي في الدرس القادم نبه على نقطة، قال تأخير التوبة ذنب آخر يحتاج إلى توبة. نعم، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، يقول الأخ يعني أن الإنسان يسول له الشيطان ويزين له المعصية، فإذا أوقعه فيها أيأسه من رحمة الله عز وجل، ما هو الحل لذلك؟ الحل لذلك هو أن يعرض الإنسان أو ينظر في النصوص التي تبين سعة رحمة الله عز وجل له، لأنه هو الآن يعني الذهن يكاد يكون مغلق، واضح؟ لا يعي أو لا ينظر إلا إلى ذنبه، فلا شك رؤية عظمة الذنب أمر مطلوب، لكن لا يعني هذا أن الإنسان ييأس من رحمة الله عز وجل، فيبين له فضل التوبة وما يترتب عليها وسعة رحمة الله عز وجل، وأن باب التوبة مفتوح، وأنه الآن في وقت يتوب الله عز وجل ويقبل فيه التوبة، فإن التوبة لا يغلق بابها إلا عند يعني وصول الروح إلى الحلقوم أو إذا طلعت الشمس من مغربها، وهذا للسبب غير موجودين. هذا شيء. الشيء الثاني يبين له خطورة اليأس من رحمة الله عز وجل، وأنه قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. فإن ابن مسعود يقول ومن جاء مرفوعا أكبر الكبائر وذكر منها القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم، يغلب باب الرجاء. نعم، يغلب باب الرجاء. نعم، والله أعلم. شيء آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.